الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع. وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن تغيير قيمة العملة، وقرر العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار، والله أعلم. وهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي بشيء من التفصيل والإسهام. يبقى إنسان مدين لإنسان بمبلغ من المال معين وثبت في الذمة واستقر عليه، حينما يطالبه بهذه القيمة، يطالبه بهذا الدين. أما أن يقول الأسعار ارتفعت وانخفضت إلى غير ذلك، هذا ليس له اعتبار عند قضاء الديون. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن موضوع التضخم وتغير قيمة العملة. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 12 بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 من جماد الآخرة في عام 21400 إلى غرة رجب، بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم بحلقاتها 3 بجدة وكوالالمبور والمنام وتوصياتها ومقترحاتها، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء، قرر ما يلي: أولا، تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 ونصه العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. واضح القرار ده ولا نفصله تاني؟ يبقى أنا لي عند أخي عبد الرحمن 1000 جنيه، أجب أخذ منه 1000 جنيه. طيب، عفاه الله من كل مكروه وسوء، ما طلى ومكث الألف عنده لمدة سنين عدة، وأصبحت قيمة الألف لا يعادل معشار معشار، خلاص ليس لي عنده إلا الألف، ومطلوه وعند الله سبحانه وتعالى يحاسبه عليه، وأصبر واحتسب على هذا الأمر. وديت كما قلنا في اللقاء الماضي مسألة مهمة أرجو أن تنتبهوا إليها، لأن كثيرا ممن يتعاملون بالربا يدندنون حولها حتى يسوغوا لأنفسهم أخذ نفع أو أخذ زيادة على القرض الثابت في الذمة. ثانيا، يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها. يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها. يبقى أنا توقعت أن هذه العملة ستهبط من خلال معطيات دنيوية، فأردت أن أحتاط، ومبدأ الاحتياط من مبادئ الشريعة على وجه العمومي، ففي هذه الحالة بدأت أغير، أعطيتك دينا بعملة معينة ولكن أريد منك أن ترده علي بعملة أخرى أو بمال آخر غير الذي أعطيتك إياه. أدي معنى المقدمة، كويس؟ وذلك بأن يعقد الدين كما يلي: الذهب أو الفضة، سلعة مثلية، سلعة من السلع المثلية، سلعة عملات، عملة أخرى أكثر ثباتا. ويجب أن يكون بدلوا الدين في الصورة السابقة بمثل ما وقع به الدين، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا. أرجو التركيز، واللي مشكلة عليه عبارة ما يسكتش، لحظة واحدة أقرأها تاني. ويجب أن يكون بدل الدين في الصور السابقة بمثل ما وقع به الدين، لأنه لا يثبت في ذمة المقترض إلا ما قبضه فعلا. يبقى أنا دلوقتي أخونا أبو عائشة أخذ مني 20,000 جنيه قرض، واتفقنا على الأجل الذي يسدد به. قلت له والله يا أبو عائشة هذا المال أريده منك ذهب، أريده منك فضة، أريده منك قمح. اتفقنا أنا وهو لابد من تحديد القيمة التي سيتم تسديد بها الدين، مفهومة؟ تحديد القيمة. أنا اديته 20,000، عاوزهم أقل، عاوزهم إيه عادل؟ قلت له يا أبا عائشة أعطهم لي فضة. طب عاوز قد إيه؟ نبدأ نتكلم. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طب عاوزهم قمح، طب اجيب لك كم طن ولا كم كذا كذا، عاوزهم غنم معايا اخوانا كده. يبقى في هذه الحاله ايه كما يقول هنا، ويجب ان يكون بدل الدين في الصوره السابقه بمثل ما وقع به الدين. يبقى في الحاله ديت لحظه اوضح لك، اريد منك فضه، ال 20,000 جنيه دول تجيبهم لي فضه. طب خلاص بكام الجرام؟ نسال بقى وقت الكلام ده وأنا أعطيك الفضة، والله الجرام بكذا، يبقى 20,000 يعملوا كم جرام؟ يبقى أصبح محمد أبو عائشة مدين لأخيه عادل بكم جرام فضة، وانتهى الأمر على ذلك. ها اتفهمت؟ ها لسه بالضبط؟ خليني معك، أعطيتك 20,000. فقلنا ماذا تريدهم مني؟ قال قلت أريدهم منك ذهبا. خلاص اتصل بالراجل بتاع الذهب البائع، بكم الجرام؟ والله الجرام ب250 جنيه. خلاص يبقى الألف به كم جرام؟ 4 جرامات، في 20 بكم؟ ب80 جرام. يبقى أصبح محمد مدين لعادل ب80 جرام من الذهب، وانتهى الأمر على ذلك. واضحة كده ولا مش واضحة ديت؟ اتفهمت يا اخوانا؟ اتفضل يا أبو مكة. نعم، ولا له اعتبار بقى؟ خلاص ولا له اعتبار، يعني هب، لأن هو المدين الدائن أراد أن يحتاط لهبوط العملة. هو رجل مثلا بيعمل في التجارة وقال لك الجنيه ده هينزل خلاص، فأراد أن يحتاط فقال أخذ ذهب. قدر المولى عز وجل، وعند السداد وقت السداد وجدنا الجرام أبو 250 جنيه بقى أبو 10 جنيه. خلاص وقتين بالكم، بدل ما كان هيجيب له ب20,000 هيجيب له كم؟ بايه؟ بحوالي 2,300، وانتهى الامر على ذلك. ليس فيها شيء غضاضه مطلقا، بس هنا عندنا ضوابط. ايه هو؟ كما قال هنا، ويجب ان يكون بدل الدين في الصور السابقه بمثل ما وقع به الدين، لانه لا يثبت في ذمه المقترض الا ما قبضه فعلا. قالك معايا يا ابو مالك، قالك معايا يا ابو عمر، المسائل ديت مسائل خطيره جدا، لابد ان نستعد. لا لا لا، ما احنا ركزنا على الجزئيه. يقول بمثل ما وقع به الدين، يجب ان يكون بدل الدين. متى سعره؟ متى السعر الذهب تسد من اي سعر الذهب؟ متى بقى؟ من قال الكلام ده؟ لا لا، لابد ان يحدد. نعم، ما فيش، ما لناش حاجه. ما عملناش حاجه. ايه اللي احنا عملنا بقى؟ ما صنعنا شيئا. ركز، كويس معنا نشهد ابو زينك ذهب لي بقى خد 20000 وخلاص
يبقى لازمته دخول الذهب
كلمش يا ولد انت معايا بعيشه ولا مش واضحه يا حبيبي مش واضحه فعلا ومش واضحه عند الواد اللي بيضحك ده ما انتش فاهم حاجه بص يا ابو عيشه ان انا اقرضتك 20000 ماشي يا حبيبي انا كراجل دائن صاحب مال اخشى ان تهبط قيمه الجنيه بدل ما كان الجنيه بيشتري مثلا او الالف جنيه بيشتري 4 جرامات ذهب اخشى ان لا يشتري الا 3 فانا عاوز احفظ اموالي فقلت له خذ العشرين هي واريد بها ذهبا فعلى قولك لو قلت لي ساشتري لك بالعشرين الف عندما بعد سنتين ذهب كده ما صنعنا شيء انت ذهبت اشتريت ذهب ما هي القيمه هي يبقى ما صنعت شيء يبقى العشرين الف بدل ما كنت اشتري بهم وقت اعطيتهم 4 جرامات انت اشتريت لي بهم 3 جرامات يبقى انا الخسران ما صنعت شيء ولكن الصواب احدد بدل الدين احدد ايه بدل الدين اعطيتك ال20000 دولار ايه بيجيبوا ذهب بقد ايه نحسب انا وانت وقت ما اعطيتك المال وبناء على ذلك عند السداد يبقى اصبح العلاقه اللي بينه وبينك ايه دائن ومدين بس انت مدين ليا بكام ما عادش بقى جنيهات مصريه خالص بقى انا بنتكلم ايه دلوقتي في ايه في ذهب انا بنتكلم في فضه بقى انا بنتكلم في اسمنت في حديد مسلح في برتقال ما عدا الذي اعطيتك له قيمه تغير الدين من عمله الى ايه واضح يا اخواننا كده واضح يا مشايخ ايوه محمد هو من فعل اصلا لا تجوز اصلا من كل من كفر غير اللي تجوز اكمل كلامي مش فضل نعم حاضر نوضحها تاني الله يجزاكم بالخير احنا قلنا قبل ان نبدا في كتاب البيوع من هذا الكتاب قلت لكم ركزوا على كتاب البيوع حصل مني وقلت لكم لابد ان نتمهل فارجو ان نتمهل انظر ابا مريم يقول هنا ويجب ان يكون بدل الدين في الصور السابقه بمثل ما وقع به الدين ويجب ان يكون بدل الدين يبقى انا بيني وبينك علاقه الدين انا اقرضتك كيلو فضه ولكن ده اسمه ايه الدين اللي بيني وبينك انا بقى اريد ان اقضيه منك بدلا منه يعني لا اريد منك فضه اريد منك شيئا اخر غير الفضه هذا الشيء الاخر ما هو كذا لابد نجيب العلاقه بين كذا ديت والفضه الكيلو الفضه الذي اعطيتك اياه انا اريده منك نحاس كويس فقلت لك اريد منك نحاس طيب يا عم الكيلو الفضه ده هيجيب قد ايه نحاس نحسبها واحنا قاعدين انا وانت عندما سلمتك الكيلو الفضه اتضح ان الكيلو الفضه ده هيشتري لنا مثلا 20 كيلو نحاس يبقى اصبح ابا مريم مدين لاخيه عادل بكم يا اخواننا ب 20 كيلو نحاس فهمت حاجه لا 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 بالمثل القيمة بالقيمة الفضة تعادل قد ايه نحاس ال 20000 يعادل قد ايه دهب يعادل قد ايه مكرونة شعير اي حاجة بقى لا بأس امر واسع ان شاء الله هي تفضل
يعني العبرة هنا بقى بالمثل ولا بالقيمة
لا في احنا بالعبرة بالمثلية عند الدين وعند السداد ما عادش هنا مثلية بقى وما عادش قصدي هنا قيمة بنتعامل بالمثلية هنا عند السداد أيوة عبد الرحمن سلعة مثلية سلعة من السلع المثلية يعني سلعة مثلية زيها بالضبط سلعة من السلع المثلية اشتركت في الجنس زي لوبيا رز عدس فاصوليا ماشي تفضل يا شيخ اسامه طبعا ملزم لا بأس لا برضى الطرفين برضى الطرفين لان احنا العلاقه انتقلت من نوع الى نوع اخر فعند التغيير يبقى برضى الطرفين يعني اتفقت معك اخذ من اتفقت مع ابعش اخذ منه ذهب فعند السداد وجدنا الذهب نفس ما تكلمنا فيه هو بعينه. فقلت له طب ممكن تجيب لي 20,000؟ قال لا والله انا الذهب موجود عندي في البيت. اخبرك ليس لي بتيل الطرفين المؤمنون على شرطين. واضح ولا مش واضح؟ تفضل. هذا الكلام ملوش علاقة بالبنوك دوقت خالص. احنا بنتكلم على اخذ دائم بمدين، وانا اقرضت اخانا خالد مبلغ من المال وضرب لي موعدا طويلا، فخشيت ان تقل القيمة الشرائية للمبلغ الذي اعطيته اياه فاردت ان احتاط. بنتكلم في الجزئية دي بس، اللي هي ايه بيسموها ايه القوة الشرائية، اللي هي الايه التضخم المال. ركزوا معايا الله يبارك فيكم معايا. فانا اردت ان احتاط، عاوز ال 20,000 هم ال 20,000، واخد بالك؟ فكيف احتاط؟ قلت والله انا متوقع ان الفضه تنزل، ان الرز ينزل، ان كذا ينزل، ولكن ايه الثابت عندي؟ النحاس. قلت هات لي بهم نحاس. هذا الذي ايه بنتكلم فيه. خلاص اصبح العلاقه بينه وبينك ذهب بس، ذهب قل زاد، انا مش ملزم. واخد بالك؟ كمل جامد ضربت هنا. قل احنا دلوقتي وقت ما اقرضت ابا عائشه ال 20,000 جنيه كان الألف جنيه بيجيب 4 جرامات، واخد بالك؟ عندما طلبت منه أن يسد ما عليه وجاء موعد السداد كان الألف جنيه بدل ما يجيب 4 جرامات بيجيب 20 جرام. خلاص قول الذهب بتاعك. ليس له أن يقول القيمة زادت، كما ليس له أن يقول القيمة قلت. واضح يا أخواننا كده؟ أكمل كلامي؟ تفضل. لا، المؤمنون على شروطهم ليس له اعتبار. معايا مشايخ؟ نبدأ نكمل. وتختلف هذه الحالات عن الحالة الممنوعة التي يحدد فيها العاقدان الدين الآجل بعملة ما مع اشتراط الوفاء بعملة أخرى الربط بتلك العملة أو بسلعة العملات. وقد صدر في منع هذه الصورة قرار المجمع رقم 75 رابعا. ثالثا، لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي. حاضر. لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي. لا يجوز شرعا الاتفاق. قبل ما أكملها وأشرحها، كما تعلمون إن الحرمة في الأموال تأتي من وجهين. دي قاعدة دي عاوزك يعني أمامك باستمرار. الحرمة في الأموال تأتي من وجهين. الوجه الأول لا يأذن صاحبها. الوجه الثاني لا يأذن الشرع وإن أذن صاحبها. الحرمة في الأموال تأتي من وجهين. الوجه الأول لا يأذن صاحب المال. الوجه الثاني لا يأذن الشرع وإن أذن صاحب المال. لا يأذن الشرع وإن أذن صاحب المال. يبقى الشرع ما أذنش، يبقى لا يحل. طب صاحب المال ما أذن، لا يحل. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. يبقى هنا لا يجوز شرعا. يبقى معنى كلمة هم نبهوا عليها شرعا أي ممكن يقع اتفاق بين الطرفين اللي هو الدائن والإيه والمدين. يبقى لا يجوز شرعا عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي. يعني أنا بعمل عقد، والعقد دهوت من مقتضى إن أخونا ماهر مدين لي بمال. المال ده قد إيه؟ قال لك والله هتسدد إمتى؟ هسدد مثلا بعد سنة. والله يبقى احنا كده سنعلق هذا السداد بشيء كما سوف يأتي الآن. عشان كده احنا قلنا لو انتوا تذكروا في بيع التقسيط، لو انتوا تذكروا قلت لكم لا يصح البيع إلا بشروط، من جملتها ألا ينعقد، ألا ينقضي مجلس البيع إلا بعد معرفة ما في ذمة المشتري من المال في البيع بالتقسيط اللي هو الآجل. واخد بالك؟ انا اشتريت منك السلعه واتفقنا انت هتزود نظري الاجل، ما فيش اشكال، ولكن لا ينقضي مجلس العقد الا وقد علم المشتري ما في ذمته من مال للبائع. انا ماشي كده واصبحت عارف انا علي ليك ديون قد ايه، واخد بالك؟ اما ديون بقى كل سنه 5% والسنه الاولى 7% والثانيه 4%، ما هو ده بقى الربط. اتفضل. نفس الكلام، نفس اصل كلمه الديون الثابته والديون معدومه التحصيل دي كلها اصطلاحات اخترعها علماء الاقتصاد ليروجوا للربا عياذا بالله، ولكن القاعده الفقهيه اذا ثبت دين في ذمه مدين واخد بالك ملزم بسداد مثله لا قيمته، ده القاعده العامه، ملزم بسداد ايه؟ مثله لا قيمته. طيب يعني اخونا هنا بيقول ما هو ضابط المكيل وما هو ضابط الموزون، اي ما كان يكال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويوزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ده الضابط عندنا، كان يكال ثم تغير في الوزن فلا عبره لنا بالمكيل. يقول اذا بعت 3 جرامات من الذهب واخذت من البائع جرامين واعطيته الفارق نقودا فهل هذا هو الربا؟ نعم هو ده الربا بعينه، هذا هو الربا بعينه، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او ازداد فقد اربى. الكلام اللي احنا ذكرناه في اللقاء الماضي حديث الذهب بالذهب امل ان يكون تمت مراجعته من قبلكم، لان هذا السؤال جاء يدل على عدم المراجعه، فرجاء الامور دي بالذات تحتاج الى جهد حتى يستوعبها، حتى يعني تسأل، يعني أنا أخشى ما أخشى أن تسأل تفتي خطأ نظرا لتقصيرك في تحصيل العلم أو تأخذك العزة وتقول كيف لا أعلم، أنا أخشى من هذه، ولكن لو أنا يعني غلب ظن أنك ستقول الله أعلم سأطمئنه، ولكن الخوف من هذه أن يعني تأخذك العزة وتتكلم بغير علم أو تكون أتقنت لم تتقن وتكلم أيضا بغير علم، وهذا طبعا الموضوع بيتوقف عليه حلال وحرام وربا عياذا بالله. طيب لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الأجلة بشيء من الربط بعملة حسبية، الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب أو الفضة، الربط بسعر سلعة معينة، الربط بمعدل نمو الناتج القومي، الربط بعملات أخرى، الربط بسعر الفائدة، الربط بمعدل أسعار سلعة من السلعي. كل هذه مصطلحات ذكرها بتوع الاقتصاد ليبرروا الربا، ده كله مرفوض. انت هتربط يعني انت واحد يقول لك تم انت لما أقرضت محمد أخاك 20,000 وربطتها بسعر الذهب، ده انا حددت خلاص اصبح هو مدين لي ب 30 جرام ذهب، انتهى، حددت، مش بقى علقتها قلت له طيب حينما ياتي موعد السداد سننظر سعر الذهب كم وكم ازداد وبناء على ذلك اقول لك عندك كذا، لا، يبقى في فرق بين ان حددت الدين وانتهى الامر، وفي فرق بين ان جعلت الدين معلق بنسبه شيء معين. يعني يقول لك ايه كما قال هنا الربط بمؤشر تكاليف المعيشة او غيره من المؤشرات، طب تكاليف المعيشة دي هتحسبها على اي اساس؟ على سعر الفول والطعمية ولا على سعر الجاتو واللحمة؟ طب واللحمة هي المستوردة ولا لحمة الجيش مثلا الله يبارك فيهم؟ هنعمل على ايه؟ هنا جيه الايه يا محمد، هنا الغرر والجهالة، فهمت اخوانا الجزئية دي؟ يقول وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة، بحيث لا يعرف كل طرف ما له وما عليه. فهمت؟ عرفت بقى الموضوع بقى التقسيط ايه؟ يبقى انا رحت عند اخينا رضا بشتري منه سلعة معينة وقعدنا نتكلم ونزيد ونعيد ومشيت ومعرفش عليه الوقت ايه؟ خطأ، البيع لا ينعقد، ولكن ما تركت الا بعد ان عرفت ما له علي محددا مش معلق. معلق يعني كل سنة هنزود عليك 7%، خلاص كده انت ربطتها بشيء معين. اما مبلغ محدد كذا انتهت، وكده اصبح المعاملة ايه؟ صحيحة. يقول فيختل شرط المعلومية، انتبهوا، شرط الايه؟ المعلومية المطلوب لصحة العقود. واذا كانت هذه الاشياء المربوط بها تنحو منح التصاعد، فانه يترتب ذلك على ذلك عدم التماثل بين ما في الذمة وبين ما يطلب اداؤه، ومشروط في العقد فهو ربا. واضح الكلام ولا مش واضح؟ واضح خالص. يبقى اصبح هنا يقول ينحى منح التصاعد، كل يوم بيزيد، النهارده كذا والنهارده كذا والنهارده كذا، طيب يبقى اصبح كده ما هو ده الربا، ومع اننا اتفقنا عليه في العقد، لان هنا الاتفاق جه لم ياذن به الايه؟ الشرع. رابعا الربط القياسي للاجور والايجارات، تأكيد العمل بقرار المجلس المجمع 75 فقرة أولا، يجوز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار. يبقى هنا الإيجارة غير الدين، خدوا بالكم منها كويس، الإيجارة غير إيه؟ غير الدين، مع الأخذ في الاعتبار أن التأبيد في عقد الإيجارة ماله يبطل العقد. ولكن أخونا محمد جه أجر مني شقة أو مسكن أو محل مثلا، قلت له ماشي أنا العقد بتاعي 10 سنوات، ولكن خد بالك إحنا بنرفع كل سنة من القيمة الأصلية للإيجار 5% من الأصلية. طب وش معنى 5؟ والله أنا شايف الأمور ماشية بهذا النظام، طب نخليها 4-3 مش إشكال، ولكن هنا إيه؟ أنا رفعت معدل القيمة بناء على اتفاق بيني وبينك، لأن القيمة الإيجارية قيمة نظير منفعة مباحة مع بقاء العين بحكم الأصل، والمنفعة تتجدد فلا بأس بتجدد الإجارة. فهمت؟ فهمت يا طارق؟ فهمتش؟ فهمتها يا طارق؟ فهمتها يعني؟ اكتبها كما فهمتها.
لا لفظ
الدنيا. هنسيبك من تاني مفهوم الأول. طيب احنا بنقول عقد الإيجارة كما تعلمون أكرمكم الله اللي هو بيسميه عقد تبادل منافع، وهو عقد على منفعة معلومة مباحة من عين تبقى بحكم الأصل. يعني أنا بنتفع بعين، ومع انتفاع العين كما هي بحكم الأصل ممكن تقل شوية يحصل فيها شيء من التلفيات، دي منهوش اعتبار. طيب هذه المنفعة متجددة، يعني مثلا أنا خدت منك سيارة أجرتها لمدة شهر، طيب الشهر ده هوت المنفعة بالسيارة متجددة، ممكن أخرج النهاردة ما أخرجش، النهاردة خرجت والنهار غدا تكاسلت، إلى غير المنفعة متجددة، وبناء على تجدد المنفعة بدأنا نغير في قيمة المقابل للأجرة اللي هي في ذمة المستأجر، يعني حتى لا تظن إن هي دين وزودناها بمعدل كذا يبقى زودنا في الدين، لا ده مقابل منفعة، والمنفعة ايه؟ معلومة. واضحة كده؟ طيب نقرأ.
بالنسبة للدين اللي هي 7% والكلام ده كل
سنة ما لا يجوز،
ان لا يجوز. طب هو لو حدد يعني مثلا قال بعد 20 سنة يبقى القيمة المالية مثلا 30,000 او 50,000 بحسب حسابات الزيادة،
ما هو ده يبقى ربا بقى؟ يعني مثلا ايه هو قال انا انت اقرضتك 20,000 هجيبهم بعد سنه اخدهم 30,000، ده الربا، هذا هو الربا بعينه. ولكن قلنا لو غير بعمله اخرى كان نفاد وقت. طيب تفضل. نعم لا بالصري، هو بيقول هنا ايه؟ تأكيد العمل بقرار رقم كذا، يجوز الربط القياسي للأجور تبعا للتغير في مستوى الأسعار. يبقى أنا أجرت لك واتفقت معك إن السعر هيزيد سنويا بنسبة كذا، تبقى لماذا؟ تبقى لأصل الإجارة أو لأصل الإجارة التي قبلها، خلاص اتفقنا. فهمت؟ يعني أنا أقول إيه 5% بناء على أصل العقد في السنة الأولى، ورجعت قلت لك لا خليها، أقول لك خليها 4%، بس 4% من الإيجار السنة التي قبلها. بتحددنا ولا ما تحددش؟ أنت بسمها تراكم، يبقى سموها كما تريدون. نعم.
أنا قصدي في السؤال اللي هو اللي مثلا واحد بيشتري سيارة، هي دي التعامل بيبقى كده بالظبط، 7% كل سنة تبقى لي مبلغ معين بحساب اللي هو المبلغ المتبقي، كل زيادة كل سنة 7%.
فين؟ لما واحد يشتري. ما احنا قلنا يا أخي الفضل الله يجزاك بالخير، مش احنا قلنا في التقسيط لا يصح البيع ولا ينعقد إلا إذا كان قبل التفرق من مجلس البيع علم المشتري ما في ذمته من المال بالتعيين، عرف عليه كم ألف ولا معرفش، خلاص مش فرق بقى. كن بقى أن هم وزعوها بنسب معينة تؤدي في النهاية إلى رقم معين في ذمتي، خلاص انتهى الأمر على ذلك، مش فهم مشكلة خلاص. طيب، يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولى والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة انتبه أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. لو أنت رجعت للصفحة اللي قبلها اللي هو بيقول إيه، فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود. شرط المعلومية، وركز في كلمة المعلومية. المعلومية مش معلومة واحد يقول لك ايه طب ما المعلومية 7%، لا انا عاوز ايه، انا مدين لك بجنيهات يبقى اعرف بعددها ما الذي لك عندي. التوصيات، يوصي المجمع بما يلي: بما ان من اهم اسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التي تصدرها الجهات النقدية المختصة لأسباب متعددة معروفة، ندعو تلك الجهات إلى العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضررا كبيرا، وتجنب التمويل بالتضخم سواء كان ذلك لعجز الميزانية أو لمشروعات التنمية. وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الإسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الإسلامية في الاستهلاك، لتبتعد مجتمعاتنا الإسلامية عن إشكال التبذير والطرف والإصراف التي هي من النماذج السلوكية المولدة للتضخم. يبقى أصبح هنا تضخم على حد كلامهم وهو منضبط، سببه إن طبع الأوراق النقدية بدون الضوابط المعروفة لديه، يعني هم موضعين ضوابط وضوابط فعلا متقنة، ولكن تتعرض الدولة في بعض الأمور لأزمات فيخالفون الضوابط ويضخون الأوراق النقدية. ما عملتش حاجة، بيبقى حل مؤقت يعقبه دائما ضرر شديد. الأمر الثاني، التبذير في النفقة والاستهلاك الغير شرعي، هذا عياذا بالله من أخطر الأمور. لذلك إذا تتبعت بلدك أي قريتك أو محلك فيما ينفقه العامة في معصية الله، ستجد أن الأمر فعلا لو أقلع القوم عن المعصية لتغيرت وتبدلت الأحوال. وسبق وأن ذكرت لكم وهي موجودة ممكن أسمعك إياها، إحصائية بالأرقام عن ما ينفق في بلاد مصر على التدخين، ودي خطيرة جدا، موجودة إن شاء الله. يعني أقرأها عليك، يكفي القراءة فقط. في جريدة الأخبار في 25 من ربيع الآخر في عام 21 و400 ألف، ذكر الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي بالقصر العيني أكدت الدراسات أن عدد المدخنين في زيادة مستمرة، ويصل معدل الزيادة إلى 9% سنويا، وأن 3 مليار جنيه تنفق سنويا على التدخين. 1421. وأن عدد المدخنين في مصر يصل إلى 13 مليون يدخنون 80 مليار سيجارة سنويا، منهم نصف مليون طفل تقل أعمارهم عن 16 عاما. يبقى 3 مليار جنيه سنويا تنفق على التدخين. يبقى بالضبط كده هذه الأموال أنت حرقتها بالضبط. طيب اللي حصل إيه بقى؟ في جريدة المساء في 23 من رمضان في عام 35,400,000، يعني 14 سنة، ده الكلام ده كله جاء في يدي بقدر الله. دي كان 1421 وديت 1435، 14 سنة قبل. يركز ماشي يا حبيبي. اللي حصل ايه؟ ان الاحصائيات اللي هي جمعيه المحافظه على الصحه، اللي هي الجمعيه المصريه لمكافحه التدخين، بيقول ايه؟ 40 مليار جنيه فاتوره التدخين في مصر سنويا. 40 مليار. كان في 21 كان كام؟ 3 مليار. وصلنا لكام؟ ل 40 مليار. ايوه 35. ده انا بقول لك كده يعني بتتبع الاخبار، فجت الام تكتبها، قلت مكتبها هنعوزها قدام. ها؟ يقول اعلنت الجمعيه المصريه لمكافحه ان مصر تحتل المرتبه العاشره بين الدول الاكثر استهلاكا للتبغ، حيث اثبتت الاحصائيات ان المدخنين المصريين يحرقون سجائر وشيشه بمبلغ 40 مليار جنيه سنويا. ده الايه؟ الاحصائيه اللي جت. يبقى بناء على ذلك ديت من أخطر العوامل التي تؤدي إلى التضخم. معنى كلمة تضخم يعني إيه؟ الأموال كتيرة والأسعار أغلى، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مرتبك عالي وبقيت مثلا بتمحر المتر بـ8 جنيه بعد ما كان بـ50 قرش، ومع ذلك مش مكفي. ليه؟ الأسعار ارتفعت لكثرة الأموال. يبقى سيد ضخ الأوراق النقدية دي لها ضوابط، لها ضوابط مهمة جدا. خبراء اقتصاد يعلمونها ويقول لك لا ما نضخش، هنضخ هنخرب الدنيا، ولكن ساعات يقعون في بعض الضائقات يضطروا لها، بيبقى الأثر المترتب عليها سلبي، من العزيز أن يعالجوه إلا بشق الأنفس. طيب، وطبعا كما قلنا وذكر هنا مسألة التبذير. يوصي أيضا المجمع زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدان الإسلامية، وبخاصة في ميدان التجارة الخارجية، والعمل على إحلال المصنوعات تلك البلاد محل مستورداتها من البلدان الصناعية، والعمل على توقيع مركزها التفاوضي والتنافسي تجاه البلدان الصناعية. عشان كده المشاريع التي تعمل للتصنيع، طب صنع ايه؟ مهم جدا. ما هذا الذي تقوم بتصنيعه انت؟ تصنع اشياء توضع في المعدة ثم الى دورة المياه؟ ما صنعت شيء وغيرت الالوان وتقول لي اهلاوي وزملكاوي؟ ده ما صنعت شيء. انت بكده ما صنعت شيء، ده انت ينبغي ان يكون تصنيعك لتسد حاجة مجتمعك. مجتمعك محتاج ايه؟ محتاج كذا، محتاج كذا، ده اللي تصنعه. اما الاكل والشرب، ما المعدة بعيشها تسكت، بكبابها تسكت، بمية معدنية تسكت، بمية من الحنفية تسكت، مظبوط؟ وده الخلل بقى، والخلل الكبير. علشان كده النظرة الحقيقية للاقتصاد ليست نظرة شخصية، بل نظر إلى مجموع البلد. بمعنى ليس من الاقتصاد أن أصنع مشروعا أنا وأقوم له بدراسة جدوى وعلمت أنه سيحقق لي أرباح 30%. لا، ده نظرة قاصرة، قاصرة جدا. ده أنا أنظر ما الفائدة التي تعود على المجتمع الذي أعيش فيه من خلال هذا المصنع. أنت بصنع إيه؟ بصنع والله مصنع عشان أصنع سيارات. نعم. أما تصنيع للاستهلاك محلي أكل وشرب فأصنعت شيء، ما أصنعت. تخش تشوف المحلات كراتين لحد السقف، والمادة كلها واحدة، كل حكاية غير الاسطنبة، طلعها مدورة، طلعها مش عارف إيه، طلعها مش عارف إيه، بس حط شوية شطة زيادة، شد شوية ملح، بس ده اللي بيحصل. خطأ كبير جدا ونظرة قاصرة في مسألة الاقتصاد، ولكن لله المشتكى. ودي شيء يعني منتظر من البعد عن شريعة الله وعدم الالتزام بالنصوص الشرعية. طيب، يقول: إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد أثار التضخم على موجودتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من أثار التضخم، وكذلك دراسة واستحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم وما له من تأثير ممكنة من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي، دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب كأسلوب لتجنب التضخم، إدراكا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلا من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة. دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانيتها العامة بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة لتعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها، وذلك بالالتزام بالنفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي. طبعا لكل مقام مقام، والأزمنة بتختلف تتغير فيها بعض الأحكام. تخيل بقى احنا بنتكلم فيه دلوقتي، وانظر إلى ما يفعله المخربون في تدمير المنشآت العامة. تمد من أكبر ضربات قاضية للاقتصاد، لأن هذا الذي دمرته وتكلف علينا كذا سنعيد صناعته من جديد، وهذا كله يؤدي إلى التضخم أي قلة المال ورفع الأسعار. يقول: وترشيدها وفق الإطار الإسلامي، وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإيجارات، ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي سواء من المصارف والمؤسسات المالية أم عن طريق إصدار سندات الدين. خدوا بالكم مسألة إن أعطي مالي لرجل يتاجر فيه، أو بمعنى أدق يستثمره، وهذا الذي أعطيته المال سواء شخصية اعتبارية أم شخصية عينية، الحسابات في منتهى السهولة واليسر. ده الكلام ده لمن أراد فعلا أن يلتزم بالضبط الشرعي. ودي مسألة ما فيش مش معضلة، وخاصة مع التقنية الحديثة. يبقى أنا رجل صاحب مؤسسة كبيرة بأجمع أموال من الناس، واخد بالك؟ أرتب أمور. إحنا والله بنقبل المال من فترة زمنية لكذا لكذا، قبلت المال، واخد بالك؟ أخذت جري مع كم كبير جدا من المال، بلايين، خلاص أخذ البلايين دي كلها وضعها في عدة مشروعات، ومسك المشروعات دي لكم واحد محاسب، أنتم معكم مشروعات دي، يحسب الأرباح ووزع الأرباح على هؤلاء القوم. بعد فترة الناس عاوزة تجيب أموال، قلت لهم لا، إحنا والله ما بناخدش أموال دلوقتي، لسه بنجهز مبالغ معينة أو نأخذ، ولكن اعلم أن أموالك لن تدخل في الاستثمار إلا بعد فترة زمنية كذا، ولكن هب ومدب هات 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 لا خطأ. وكون أنهم يقولون يعني الحسابات فيها صعوبة أبدا والله يا أخوان أبدا. أنا رجل مثلا رجل صاحب محل بقالة أو محل أخشاب أو محل بيع كاوتش أو من غير هذا، الأمر واضح واضح جدا وسهل، ولكن القضية قضية إيه؟ تكاسل وعدم التزام بضوابط الشريعة، وده الذي طبعا كما تعلمون أدى بنا إلى هذه النكسة العجيبة في التضخم وفي قلة المال. يقول: وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل، وأهبلك إلى التمويل، فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامي القائمة على المشاركات، أشاركك، المبايعات، بيع لي كم سهم من عندك، الإيجارات، وهكذا. ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي سواء من المصارف والمؤسسات أم عن طريق إصدار سندات الدين اللي هي أذنات الخزانة. خطأ خطأ. لما أصربة؟ طب انت خدت أموالي استثمرتها، نعم أعطيني ربح معلوم أو نسبة معلومة من الربح الفعلي مما ربحته، خسرت خلاص مش عاوز حاجة. مش هو ده المضاربة اللي احنا خدناها بشروطها؟ طيب نعم، ما هي اللي هي أذن الخزانة؟ أذنات الخزانة يعني بتروح الدولة تقول لك هات كذا وتفضل إذن الخزانة، انت اديت لنا 20,000 تفضل إذن 25,000. قريبا مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية، منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة أم بالتغيير في الإنفاق العام، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادئ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع، ورعاية الفقراء، وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معا. ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن، وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي، ومحاربة التضخم ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقد والقضاء على البطالة، دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة منها، والنظر في إمكانية تحويلها إلى القطاع الخاص وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية مما يسهم في تخفيف التضخم. دعوة المسلمين أفرادا وحكامات وحكومات إلى التزام نظام الشرع الإسلامي ومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية. وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجتمع تأجيلها وعرضها لدورة قادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.